أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. كلام المصنف الآن في وجه حجية العقل. من البحوث السابقة علمنا بأن الدليل العقلي، لا نقصد بالدليل العقلي أي شيء كان، وإنما نقصد بالدليل العقلي ما أوجب الخصوص، ما أوجب القطع بحكم الشارع. هذا هو الدليل العقلي الذي نقول به مقابل الكتاب والسنة. فإذا كان هو المقصود أن الدليل العقلي ما أوجب القطع بحكم الشارع، فإذا كان ما أوجب القطع فالقطع هو بذاته حجية القطع ذاتية، كما تقدم في فصل سابق مستقل. حجية القطع ذاتية، ليس وراء حجة، وإليها تنتهي حجية كل حجة. لذلك لا يمكن إنكار حجية الدليل العقلي من هذه الجهة. نعم، ورد من طرق الأخباريين، ورد عندهم بعض الشك في حجية الدليل العقلي، وورد في كلماتهم ما يفيد ذلك. وهذا النزاع مع الإخباريين في الدليل العقلي مرجعه إلى ثلاثة نواحي. الناحية الأولى أنه هل بإمكان الشارع أن ينفي حجية العقل أو حجية هذا القطع الذي يحصل من الدليل العقلي؟ إذا قلنا أن مرجع حجية العقل إلى القطع، فهل يمكن للشارع أن ينفي حجية القطع؟ وهذا البحث في هذه الناحية تقدم عندنا سابقا في نفس بحث حجية العلم. في فصل حجية العلم الذاتية هناك تكلمنا إلى أنه العلم حقيقة نورية، فهو نفس الانكشاف، لا شيء له الانكشاف، لذلك لا يجعل بالجعل المركب التأليفي، وإنما يجعل بالجعل البسيط. فليس بيد الشارع جعله أو نفيه أصلا. إذا كان ليس بيد الشارع جعله، فأيضا ليس بيد الشارع نفيه. هذا كله مر علينا في بحث حجية العلم الذاتية. هذا الناحية الأولى بالنسبة للإخباريين. الناحية الثانية هو أنه بعد أن فرضنا إمكان حجية القطع، هل صدر نهي من الشارع عن هذا القطع، عن حجية هذا القطع أو لا؟ جملة من الأخبارين كأنه ادعوا بأن الشارع نهى عن الأخذ بحجية العقل. دعواهم دعوى الإخباريين على أن الحكم الشرعي لا يجوز الأخذ به ولا يكون منجزا في حق المكلف إلا إذا أخذناه بطريقة السماع من الكتاب والسنة، ولا يمكن أن يكون من طريق العقل. وجواب المصنف طبعا بيان مختصر والعبارة طويلة حتى نبين أثناء العبارة. جواب المصنف على ذلك أنه قولكم أن الحكم الشرعي لا يتنجز إلا بالسمع من الكتاب والسنة ولا يمكن أن يكون من طريق العقل، هذا مرجعه إلى اشتراط العلم في الأحكام، يعني أن الأحكام مقيدة بالعلم بها، وهذا البحث مر علينا في أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، وأن الأحكام لا يمكن أن تكون مقيدة بالعلم بها. أما ما توهم أنها نصوص دالة على النهي عن الأخذ بحجية العقل، كما ورد مثلا عن الصادق عليه السلام إن دين الله لا يصاب بالعقول، يقول هذا لا يمكن الأخذ به بهذا المعنى، لا يمكن أن يؤخذ به بهذا التفسير بهذا المعنى. لماذا؟ يقول لأنه كما هذه الرواية هناك روايات مقابلة أخولها تثني مقابلة لها تثني على العقل، مثل قولهم أن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة في الرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الباطنة في العقول. فهناك روايات تثني على العقل وتذكر العقل بهذا التعبير، وأن العقل ما عبد به الرحمن وصفه به الجنان إلى آخره، فلا بد من أن تفسر الطائفة الأولى من الروايات التي مفادها أن دين الله لا يصاب بالعقول، وتوهموا أن المراد منها عدم حجية الدليل العقلي، لا بد من تفسيرها بما يتناسب مع الروايات الأخرى، الطائفة الثانية من الروايات التي تحث أو التي تمدح العقل وتثني على العقل. فيقول الجواب على ذلك أنه الحل لهذا التعارض بين الروايتين أو بين الطائفتين من الروايات، لأنه الآن كأنه ظاهرا تعارض بين روايات تنهى عن الأخذ بدليل الدليل العقلي كقولهم أن دين الله لا يصاب بالعقول، وبين الروايات التي تثني على العقل كما كقولهم أن لله حجتين ظاهرة وباطنة، أما الباطنة فهو العقل فهي العقول. فمثل هذا تعارض ظاهري، فقلت طبعا هذا تعارض ظاهري وليس حقيقيا، لأنه الطائفة الأولى من الروايات ليست في الحقيقة واردة في مقام النهي عن الأخذ بحجية العقل، وإنما واردة في قبال الاجتهاد بالرأي الذي يكون من قبيل الاستحسان والقياس وما شاكل ذلك مما لم يثبت حجيته. يعني إن دين الله لا يصاب بالعقول جاءت هذه الروايات لتنهى عن الأخذ عن القول بالرأي مقابل النص الشرعي، الاجتهاد بالرأي، الاجتهاد بالرأي الذي يكون من قبيل القياس والاستحسان، لأنه أهل الاستحسان يقولون أنه يمكن للعقل أن يدرك الحكم الشرعي باستحساننا لبعض الأمور، أهل القياس يقولون يمكن إدراك الحكم الشرعي إذا نظرنا إلى المقيس والمقيس عليه. فالروايات التي جاءت أن دين الله لا يصاب العقول جاءت في هذا السياق، في سياق النهي عن الأخذ بمثل القياس والاستحسان وما شاكل ذلك مما لا حجية فيه ولا دليل على حجيته أصلا. وهذا المعبر عنه الاجتهاد بالرأي، الأخذ بالاستحسان والقياس وما شاكل ذلك يعبر عنه الاستحسان بالرأي. فهذه الروايات دين الله لا يصاب العقول جاءت مقابل الاجتهاد بالرأي، يعني جاءت تذم الاجتهاد بالرأي، أن العقل بمفرده لا يمكن أن يدرك الأحكام الواقعية على بمثل القياس والاستحسان وما شكل ذلك. أما الناحية الثالثة، قلنا أنه شكوك الأخباريين و إنكارهم لحجية العقل يرجع إلى ثلاث نواحي. الناحية الأولى في إمكان نفي الشرع لحجية القطع. الناحية الثانية في صدور النهي من الشارع بالأخذ بحجية العقل. الناحية الثالثة الكلام في معنى حكم الشارع على طبق حكم العقل، ما هو المقصود بذلك؟ يعني لو فرضنا إمكان حجية العقل وأن الشارع لم ينهى عن حجية العقل، فما معنى حكم الشارع على طبق حكم العقل؟ ما هو المقصود بهذا المعنى؟ الأخباريين يقولون هكذا، أن إدراك الشارع علمه بأن هذا الفعل ينبغي أن يفعل أو لا ينبغي أن يفعل، علمه وإدراكه بأن هذا الشيء ينبغي أن يفعل أو لا ينبغي أن يفعل، وهذا شيء آخر غير أمر الشارع ونهي الشارع. ونحن هذا بهذا المقدار علم الشارع وإدراكه لما ينبغي أو لا ينبغي أن يفعل هذا لا ينفع، إنما نحتاج للأمر والنهي. نحن نريد ما نستكشف منه أمر الشارع ونهيه حتى نمتثل ذلك الأمر وذلك النهي. فلا ينفع مجرد علم الشارع إذا كان المقصود بأن الشارع يحكم بهذا، أن على طبق الشارع يحكم على طبق حكم العقل، يعني أنه يدرك، فهذا لا ينفع. فلا نستطيع استفادة حكم شرعي من حكم الشارع على طبق حكم العقل إذا كان المقصود هذا المعنى، أنه الشارع يحكم بأن هذا الفعل ينبغي أن يفعل أو لا ينبغي أن يفعل، كما أن العقل قد أدرك ما ينبغي أو لا ينبغي فعله، لأنه العقل هكذا أدرك العقل أنه العقل يحكم بأن هذا الشيء ينبغي أو لا ينبغي فعله. فإدراك الشارع على طبقها على طبق حكم العقل في نظر الأخباريين أنه معنى المطابقة هو أن الشارع أيضا يدرك كما أدرك العقل أن هذا الفعل ينبغي أو لا ينبغي أن يفعل، وهذا شيء غير أمر الشارع ونهي الشارع، وهذا لا ينفعنا. نحن نريد أن نستكشف من حكم العقل أمر الشارع ونهيه، إذا ما ينفعنا في استكشاف الأمر والنهي من قبل الشارع فلا ينفع. الحقيقة قول الأخباريين أو هذا التصوير من الأخباريين ينطوي على أحد دعوين: تحليل المصنف لفرضية أو لتصوير الإخباريين لحجية حكم العقل. يقول تصوير الإخباريين لحجية حكم العقل بهذا الشكل ينطوي على دعويين. الدعوة الأولى دعوة إنكار الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، أنه ليست هناك ملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل، وهذه الدعوة قد فندناها فيما سبق، أثبتنا وجود ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. الدعوة الثانية عبارة عن شقين. الشق الأول أن ما تطابقت عليه آراء العقلاء هو استحقاق المزح والذم وليس استحقاق الثواب والعقاب. استحقاق المزح والذم أمر آخر غير استحقاق الثواب والعقاب، وهذا لا ينفع في استكشاف حكم الشارع. الذي ينفعنا في استكشاف حكم الشارع هو أن هذا الفعل هل يستوجب الثواب أو يستوجب العقاب. فإذا قلنا يستوجب الثواب نقول أن الشارع يأمر بهذا، إذا يستوجب العقاب نقول أن الشارع ينهى عن ذلك. فيستكشف الحكم الشرعي من خلال معرفة الثواب والعقاب، أما مجرد أنه هذا يستلزم المدح أو الذم، المدح والذم هذا المعنى غير قضية الثواب والعقاب. المصنف يرد على هذا الشق، يقول صحيح قلنا بأن ما تطابقت عليه أرى العقلاء هو استحقاق المدح والذم فقط وليس الثواب والعقاب، أو عبرنا العفو بهذا التعبير أن ما تطابقت عليه الآراء العقلاء هو ما يستحق المدح والذم، ولكن هذا من قبل الشارع لا يكون باللسان، وإنما مدح الشارع ثوابه وذمه عقابه. الشارع لا يمدح أو يذم باللسان، وإنما مدحه وذمه بالثواب والعقاب. فمعنى ذلك أنه قولنا أنه يستلزم المدح والذم يعني أنه بالنسبة للشارع يستلزم الثواب والعقاب، فإذا استلزم الثواب والعقاب فيستكشف حكم الشارع. يقولون أصلا لا معنى للمدح والذم إلا الثواب والعقاب، مو فقط أنه من لوازمه، لا، أنه يقول أصلا ما هو معنى المدح وما هو معنى الذم. نحن نقول بأنه أصلا لا معنى للمدح إلا الثواب. المدح مو أنه في بيت شعر يمدحون فلان أو يذمون فلان، وإنما معنى المدح ليس إلا الثواب، ومعنى الذم ليس إلا العقاب. فإذا كان الثواب العقاب فيمكن أن يستكشف من حكم الشارع. التصوير الآخر أو الشق الآخر من دعوى الأخباريين هو أنه لو فرضنا استلزام الثواب والعقاب، لو سلمنا بأن تطابق آراء العقلاء يستلزم الثواب والعقاب وليس مجرد المدح والذم، يقول أن هذا لا يدركه كل أحد، ولو فرضنا أدركه كل أحد ليس كافيا إلى الدعوة، وإنما لا يستجيب لهذه الدعوة إلا النادر من الناس، إلا الفذ من الناس. يعني لو سلمنا أن ما تطابقت عليه آراء العقلاء يستلزم الثواب والعقاب ليس مجرد المدح والذم، مع ذلك نقول أنه هذا الاستلزام لا يدركه كل أحد، ولا يكفي للدعوة لأنه لا يستجب لهذه الدعوة كل أحد إلا الأفذاذ من الناس. فمعنى ذلك أنه هذا المقدار بهذا المعنى لا يكفي، يعني نفس إدراك الحسن والقبح كافي للدعوة، لدعوة المكلف إلى فعل الشيء. يقولون هذا لا يكفي، إذا لا يكفي فلا ينفع حكم العقل. جواب المصنف على هذا يقول: عندما نقول أن يستلزم المدح يستلزم الثواب والعقاب، أن حجية العقل نقول أنه صالح للداعوية، لا نقول أنه فعلا يستوجب الداعوية، يعني قد لا يستجب إلى الفذ من الناس، والأحكام الشرعية ما مجعولة لأجل أن أكثر الناس يطبقون الأحكام ويمتثلون هذه الأحكام، مو لازم أن الناس يمتثلون، المهم أن الشارع يصدر أحكام بحيث يجعل الداعوية في نفس المكلف إلى فعل الشيء أو النهاية عن الشيء، إلى فعل الشيء أو الانتهاء عن شيء معين، قد لا يلتزم به أكثر الناس وهذا لا يضر، يعني فعلية الداعوية ليست مرادة، وإنما المراد مجرد صلاحية الشيء للداعوية. فنقول أن حكم العقل يصلح للداعوية أو لا يصلح، نقول إذا ثبتت الملازمة وثبت اللازم فهذا يصلح للداعوية، افترض لا ينفذه أو لا يطبق إلا الفذ من الناس، الأحكام ما مجعولة لأجل أن يطبقها جميع، ما يعني لا أن الأحكام لا تكون صالحة إذا لم يطبقها جميع الناس، هو الأمر هكذا في جميع الأصول أنه عادة لا يطبق أكثر الناس لا يطبقون الأحكام، وإنما المقصود أن حكم العقل صالح لدعوية الإنسان إلى تكليفه، يصلح للدعوة والصلح للدعوية يكفينا، لا نقول أنه لا بد من فعلية الدعوية، وإنما يكفي أن يكون الحكم العقلي يصلح لدعوية المكلفين إلى تكليفهم. لذلك نقول أنه إذا ثبتت الملازمة وثبت اللازم فحكم العقل يكفي في داعوية الناس، قد لا يستجيبون لا يستجيبون، أنا المهم أقول أن حكم الصادر من العقل يكفي ويصلح لداعوية المكلفين إلى تكليفهم. حينئذ نقول إذا كان هذا الدعوية صالحة وكافية فلا نحتاج إلى حكم الشارع، فإذا جاء حكم من الشارع فيكون مؤكدا لا مؤسسا، إلى ذلك نحمله على نحو الإرشاد ولا يكون أمرا أو نهيا مولويا، لأنه حكم العقل يكفي. الإخباريين شبهتهم في المقام العفو هو أنه حكم العقل لا يكفي إذا مو أمر ونهي من الشارع يدفع المكلف أو يصدر المكلف، ما ينفع مع المكلفين أو لا يكفي في الدعوية، بهذا المعنى لا يكفي في الدعوية، نقول أنه مجرد صلاحية الحكم العقل للدعوية يكفي هالمقدار، هذا مو لازم أن تتحقق دعوية فعلا فعلية حتى الناس يستجيبون أو لا يستجيبون. فإذا الحكم العقلي من طريق حكم العقل ثبتت الملازمة وثبت اللازم ثبت حكم الشرع، فحينئذ إذا صدر حكم من الشرع بعد لا نحتاج، لأنه العقل على نحو القطع بيننا أن حكم ذلك الفعل كذا وحكم ذلك الفعل كذا. بعد لا نحتاج إلى حكم الشارع، كما لو مثلا العقل حكم بوجوب المقدمة لوجود الملازم وهذا بشكل قطعي ثابت. بعد لا نحتاج. إذا صدر من الشارع أمر فنقول هذا مؤكد وليس مؤسس. فلذلك نحن نقول أنه نكتفي بحكم العقل، بمعنى حكم العقل يكفي في أن يكون داعي للمكلف إلى تكليفه. بعد لا نحتاج إلى أن يكون هناك أمر تأسيسي من قبل الشارع يدعو المكلف للفعل. هذا هو وجه حجية العقل. إذن وجه حجية العقل هو أن لأننا نقول أن الدليل العقلي أوجب القطع بحكم الشارع، والقطع ليس وراءه حجة، وكل ما هنالك كان الكلام أكثر الكلام في شكوك الأخباريين. يقول المصنف وجه حجية العقل: إذا عرفت ما شرحناه وهو أن العقل النظري يقطع باللازم، أعني حكم الشارع، لأن اللازم هو حكم الشارع، أعني حكم الشارع بعد قطعه بثبوت الملزوم الذي هو حكم الشرع أو العقل. الملزوم قد يكون حكم الشرع وقد يكون حكم العقل، وبعد فرض قطعه بالملازمة بين حكم العقل أو الشرع وبين حكم شرعي آخر، نشرع في بيان وجه حجية العقل. فنقول لقد انتهى الأمر بنا في البحث السابق إلى أن الدليل العقلي شنو؟ ما أوجب القطع بحكم الشارع. هذا هو الأصل، الدليل العقلي ما أوجب القطع بحكم الشارع. وإذا كان الأمر كذلك فليس ما وراء القطع حجة، فإنه تنتهي إليه حجية كل حجة، لأنه كما تقدم هو حجة بذاته ولا يعقل سلخ الحجية عنه. وهل ثبتت الشريعة إلا بالعقل؟ وهل يثبت التوحيد والنبوة إلا بالعقل؟ وإذا سلخنا أنفسنا عن حكم العقل فكيف نصدق برسالة وكيف نؤمن بشريعة؟ بل كيف نؤمن بأنفسنا واعتقاداتها؟ وهل العقل إلا ما عبد به الرحمن؟ وهل يعبد الديان إلا به؟ إن التشكيك في حكم العقل صفصطة ليس وراءها صفصطة. نعم، الصفصطة هذا في علم الكلام يذكرون أنه الذين ينكرون كل شيء ومجرد يعني يستغلون بالجدليات التي مليئة بالمغالطات. يقول لك هذا كلام صفصطة، يعني تصفية حكي بهالمعنى باختصار. نعم، كل ما يمكن الشك فيه هو الصغريات، الشك في الصغريات، أعني ثبوت الملازمات في المستقلات العقلية أو في غير المستقلات العقلية. وطبعا المستقلات الصغريات الكلام مو في الصغريات المفروض يكون المقصود، الكلام يكون في الكبرى في أصل حجية العقل. إذا ثبت حجية العقل الكلام في الصغريات مو مشكلة، بعد ممكن تأتي صغرى من الصغريات تثبت. ونحن إنما نتكلم في حجية العقل لإثبات الحكم الشرعي بعد ثبوت تلك الملازمات، وقد شرحنا في الجزء الثاني مواقع كثيرة من تلك الملازمات، فأثبتنا بعضها في مثل المستقلات العقلية ونفينا بعضا آخر في مثل المقدمة الواجب ومسألة الضد. أما بعد ثبوت الملازمة وثبوت الملزوم فأي معنى للشك في حجية العقل أو الشك في ثبوت اللازم وهو حكم الشارع؟ يعني احنا المهم اصل الكبرى اذا ثبتت كلام في الصغريات بسيط. ولكن مع كل هذا، مع كل هذا وقع الشك لبعض الاخباريين في هذا الموضوع، فلا بد من تجليته لكشف المغالطة. فنقول قد اشرنا في الجزء الثاني الى هذا النزاع، وقلنا ان مرجع هذا النزاع الى ثلاث نواحي، وذلك حسب اختلاف عباراتهم. يعني مختصرا نستقرأ كل عباراتهم نشوف نزاعهم يرجع إلى هاي الأمور الثلاثة. الأولى في إمكان أن ينفي الشارع، يمكن أو لا يمكن. الثانية في وقوع النفي، النهي من الشارع. الأولى في إمكان أن ينفي الشارع حجية هذا القطع، وقد اتضح لنا ذلك بما شرحنا في حجية القطع الذاتية. من هذا الجزء، فارجع عليه لتعرف استحالة النهي عن اتباع القضاء. الثانية، بعد فرض إمكان حجية القطع، هل نهى الشارع عن الأخذ بحكم العقل؟ وقد ادعى ذلك جملة من الأخبارين، دعوا أنه صدر من الشارع النهي، كما في قولهم لا إن دين الله لا يصاب بالعقول، مدعين أن الحكم الشرعي لا يتنجز ولا يجوز الأخذ به إلا إذا ثبت من طريق الكتاب والسنة. هاي دعواهم، ما يمكن إلا من طريق الكتاب والسنة. أقول ومرد هذه الدعوة يعني في قول المصنف سابقا قبل صدر، مدعين أن الحكم الشرعي لا يتنجس إلى آخره، هذه الدعوة مردها في الحقيقة إلى دعوة تقييد الأحكام الشرعية بالعلم، لأنه شو يقول؟ يقول أنه لا يتنجس ولا يجوز الأخذ بحكم العقل إلا إذا ثبت من طريق الكتاب والسنة، معنى أن الحكم الشرعي راح يتقيد بالعلم، تقييد مرجعه إلى دعوة تقييد الأحكام الشرعية بالعلم بها من طريق الكتاب والسنة، وهذا خير ما يوجه به كلامهم، يعني هذا توجيه طبعا، ولكن يقول هاي أفضل التوجيهات، وإلا توجيهات الأخرى بعد أفخف من هذا، وهذا خير ما يوجه به كلامهم، ولكن قد سبق الكلام مفصلا في مسألة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. فقلنا أنه يستحيل تعلق الأحكام على العلم بها مطلقا، فضلا عن تقييدها بالعلم الناشئ من سبب خاص، وهذه الاستحالة ثابتة حتى لو قلنا بإمكان نفي حجية القضاء، هذه الاستحالة ثابتة لما قلناه من لزوم الخلف كما شرحناه هنا، طبعا كله ارجع إلى ما سبق. وأما ما ورد عن آل البيت، مو قالوا أنه صدر النهي من الشارع، وأما ما ورد عن آل البيت عليهم السلام من نحو قولهم إن دين الله لا يصاب بالعقول، فقد ورد في قباله مثل قولهم إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الباطنة فالعقول. فهذا هنا يحصل تعارض بين هاتين الروايتين، ظاهرا تعارض، والحل لهذا التعارض الظاهري، لأنه في الحقيقة ليس هناك تعارض، لذلك يقول ظاهري، هو أن المقصود من الطائفة الأولى دين الله لا يصاب بالعقول بيان عدم استقلال العقل في إدراك الأحكام ومداركها في قبال الاعتماد على القياس والاستحسان من هذا القبيل، لأنها واردة، لأن هذه الروايات الطائفة من الروايات واردة في هذا لأنها واردة في هذا المقام، يعني في قبال الاعتماد على القياس نفسه، أي أن الأحكام ومدارك الأحكام لا تصاب بالعقول بالاستقلال، وهو حق كما شرحناه سابقا، يعني مستقلا لا يمكن. نعم نحن قلنا عن طريق الملازمات ومدارك نعم، ومن المعلوم أن مقصود من يعتمد على الاستحسان في بعض صوره هو دعوى أن للعقل أن يدرك الأحكام مستقلا ويدرك ملاكاتها، ومقصود من يعتمد على القياس هو دعوى أن للعقل أن يدرك ملاكات الأحكام في المقيس عليه لاستنتاج الحكم في المقيس، وهذا معنى الاجتهاد بالرأي، العمل بالاستحسان والقياس أمثال ذلك، هذا نسميه الاجتهاد بالرأي، الذي ورد الذم في كثير من الروايات، تذكرون عندنا روايات كثيرة عديدة في ذم الاجتهاد بالرأي، وقد سبق الاجتهاد بالرأي مو معناه أن الحكم العقلي، لا معناه من قبلها القبيل، وقد سبق أن هذه الإدراكات ليست من وظيفة العقل النظري ولا العقل العملي، لأن هذه أمور لا تصاب إلا من طريق السماع من مبلغ الأحكام، وعليه فهذه الطائفة من الأخبار لا مانع من الأخذ بها على ظواهرها، يعني أصل حسب الظاهر على ظاهرنا أخذها، ما يحتاج بعد باطنها من أولها، لأنها واردة في مقام معارضة الاجتهاد بالرأي، فهاي هي القضية، واردة في قبال الاجتهاد بالرأي. هذه الروايات جاءت يعني لأن دين الله لا يصاب بالعقول، والروايات الأخرى من هذا القبيل، إذا لاحظ الخلفية التاريخية الخلفية الاجتماعية للنص، لاحظ أنه وارد في مقام ما ظهر من قياسات أبو حنيفة وأمثاله. ففي تلك الأيام ظهر هذا الكلام أن دليل الله يصاب بالعقول، ولكنها أجنبية عما نحن بصدده. إحنا كلامنا مو القياس والاستحسان، وعما نقوله في القضايا العقلية التي توصل بها الحكم الشرعي، كما أنها أجنبية عن الطائفة الثانية من الأخبار. يعني الطائفة الأولى ما لها علاقة بالطائفة الثانية من الأخبار، كما أنها أي الطائفة الأولى من الأخبار أجنبية عن الطائفة الثانية من الأخبار التي تثني على العقل وتنص على أنه حجة الله الباطنة، لأنها تثني على العقل فيما هو من وظيفته أن يدركه. لما يثني على العقل الروايات الطائفة الثانية، لما تثني على العقل تثني على العقل من جهة وظيفته التي هي للعقل، لأنها تثني على العقل فيما هو من وظيفته أن يدركه، لا على الظنون والأوهام ولا على ادعاءات إدراك ما لا يدركه العقل بطبيعته، كما ادعوا أن العقل يدرك بالقياس والاستحسان الأحكام الشرعية الواقعية. هذه الناحية الأولى والناحية الثانية. أما الناحية الثالثة فالكلام في الناحية الثالثة، بعد فرض عدم إمكان نفي الشارع حجية القطع والنهي عنه، يجب أن نتساءل عن معنى حكم الشارع على طبق حكم العقل. ما هو هذا المعنى؟ إذا قلنا الشارع يحكم على طبق حكم العقل، فما هو المقصود؟ لاحظ تصوير الإخباريين. والجواب الصحيح عن هذا السؤال عند هؤلاء، يعني في نظرهم هكذا، أن يقال أن معناه إدراك الشارع وعلمه بأن هذا الفعل ينبغي فعله أو تركه لدى العقلاء، وهذا شيء آخر غير أمره ونهيه، غير أمر الشارع ونهيه. والنافع هو أن نستكشف أمره ونهيه، ولا ينفع أنه علم الشارع وإدراكه، وإنما أمر الشارع وإدراكه هذا الذي نكشفه، هذا الذي نحتاجه ويكشف عن الحكم الشرعي. والنافع هو أن نستكشف أمره ونهيه، فيحتاج إثبات أمره ونهيه إلى دليل آخر سمعي. هكذا هم يقولون. طبعا هذا كل كلام إخباري لحد الآن، يعني أن الإخبار عندما يقولون أنه هذا لا ينفع، إذن نحتاج إلى الدليل السمعي، فالدليل العقلي إذن ما يكفي، فيحتاج إثبات أمره ونهيه إلى دليل آخر سمعي، ولا يكفي فيه ذلك الدليل العقلي الذي أقصى ما يستنتج من الدليل العقلي أن الشارع عالم بحكم العقلاء. يعني هذا اللي الدليل العقلي ماذا يقول؟ الدليل العقلي يقول لك الشارع عالم بكذا، الشارع ما يفيد أن قل لي أن الشارع يأمر بهذا، قل لي أن الشارع ينهى عن هذا، أمر الشارع ونهي هذا هو اللي ينفع. أما الشارع عالم أو غير عالم بهذا ما ينفع. هذا تصويرهم. الذي أقصى ما يستنتج منه من الدليل العقلي أن الشارع عالم بحكم العقلاء، أو أنه حكم بنفس ما حكم به العقلاء، فلا يكون منه أمر مولوي أو نهي مولوي. أقول المصنف يعلق على هذا التصوير يعني بلا رد. أقول وهذه آخر مرحلة لتوجيه مقالة منكري حجة، يعني باعتبار هذه المرحلة الثالثة، وهذه آخر مرحلة لتوجيه مقالة منكري حجية العقل، وهو توجيه يختص بالمستقلات العقلية. ولهذا التوجيه صورة ظاهرية يمكن أن تنطري على المبتدئين أكثر من تلك التوجيهات في المراحل السابقة. وهذا التوجيه ينطبق على أحد عوامل، يقول أنه سابقا التوجيهات السابقة بسيطة وردها كان سهل، لأنه تقدمت أبحاث سابقة عندنا كثيرة كانت كلها مقدمات لاستيعاب هذه القضية، ولكن هذه ربما تنطلي بعض الأمور هنا في هذه المرحلة. يقول وهذا التوجيه ينطبق على أحلى دعوين. الأولى دعوى إنكار الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وقد تقدم تفنيدها في الجزء الثاني صفحة كذا فلا نعيد. الملازمات ثبتناها سابقا. الدعوة الثانية التي أشرنا إليها هناك في آخر صفحة 237 من الجزء الثاني متوضيحها. الدعوة الثانية عبارة عن شقين. الشق الأول أن ما تطابقت عليه آراء العقلاء هو استحقاق المدح والذم فقط. فقط هذا استحقاق المدح والذم. والمدح والذم غير الثواب والعقاب. فاستحقاقهما استحقاق المدح والذم لا يستلزم استحقاق الثواب والعقاب للغيرية. إذا قال المدح والذم غير الثواب والعقاب. فإذا إذا استلزم المدح والذم لا يستلزم الثواب والعقاب لأن الثواب والعقاب غير المدح والذم. كغيرية بينهما. فاستحقاقهما لا يستلزم استحقاق الثواب والعقاب من قبل المولى. والذي ينفع في استكشاف حكم الشارع هو الثاني ولا يكفي الأول. يقول احنا نستكشف حكم الشارع من الثواب والعقاب. قولوا ان الشارع يعاقب على ذلك فنقول ان الشارع قد نهى نستكشف نهي الشارع. قولوا ان الشارع يثيب على ذلك فنستكشف ان الشارع امر بذلك. فنقدر نستكشف امره ونهيه من خلال الثواب والعقاب. اما المدح والذم فلا يستكشف منه. هاي دعوة الاخباريين. الدعوة الشق الاول. الشق الثاني. ولو فرض ان صححنا الاستلزام بالثواب والعقاب. لو افترضنا يستلزم الثواب والعقاب مو فقط المدح والذم فان ذلك لا يدركه كل احد. استلزام الثواب والعقاب لا يدركه كل احد. ولو فرض أنه أدركه كل أحد فإن ذلك ليس كافيا للدعوة إلى الفعل إلا عند الفذ من الناس. أما سائر الناس هذا المقدار ما يكفيهم. الآن كثير من الناس قل له يا أبي العقل يقول كذا. يقول لك عمي يا عقل يا فالناس ما يأخذون بهذه القضية وإنما يأخذون بالدعوة الدعوية إذا كانت من الشارع. أما إذا كانت من العقل لا يأخذ بها. نعم الفذ من الناس يأخذ بها. وعلى أي تقدير فرض فلا يستغني أكثر الناس عن توجيه الأمر من المولى. لاحظ الكلام في الفعلية صار كلام الأخبارية. بينما هذا الجواب الذي سيأتي أنه مجرد صلاحية الحكم العقلي للدعوية يكفي. صلاحية للدعوة كلش كافي. مو لازم فعلية. مو لازم الناس يستجيبون. فلا يستغني أكثر الناس عن توجيه الأمر من المولى أو النهي منه في مقام الدعوة إلى الفعل أو الزجر عنه. وإذا كان نفس إدراك الحسن والقبح غير كافٍ للدعوة الدعوة والمفروض لم يقم دليل سمع على الحكم فلا نستطيع أن نحكم بلا شرع له أمر ولهي. هذه قضية مهمة. هاي النقطة آية 23. وإذا كان نفس إدراك الحسن والقبح غير كافي في الدعوة يعني هذا العقل بعد ما يكفينا في الدعوة ما يكفي في الدعوة. العقل يدرك الحسن والقبح وإدراك الحسن والقبح غير كافي. والمفروض لم يقم دليل سمع على الحكم يعني فرض المسألة أنه نكتفي بالحكم العقلي بعد ما يحتاج دليل سمع يعني فما حكم من الدليل السمع من طريق السمع. والمفروض لم يقم دليل سمع على الحكم فلا نستطيع أن نحكم بأن الشارع له أمر ونهي على طبق حكم العقل قد اكتفى عن بيان الاعتماد على إدراك العقل. فإذا كان نفس إدراك الحكم العقل غير كافي فلا نستطيع أن نحكم بأن الشارع له أمر ونهي على طبق حكم العقل قد اكتفى عن بيانه اعتمادا على إدراك العقل ليكون حكم العقل كاشفا عن حكم الشارع لاحتمال أن لا يكون للشارع حكم مولوي على طبق حكم العقل حينئذ. وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال لأن المدار على القطع في المقام. احنا نريد قطع وهذا ما يعطينا قطع. اذا ما يعطينا قطع ما ينفع. هذا لحد الان هذا كله تصوير الاخباريين تصوير مقالة الاخباريين. والجواب هنا جواب مفصل انه قد اشرنا في الحاشية الى ما يفند الشق الاول. الشق الاول قلنا شنو؟ ان ما تطبق ظهار العقلاء هو استحقاق المدح والذم فقط. وليس ثواب العقاب. قد أشرنا إلى ما يفند الشق الأول من هذه الدعوة الثانية، إذ قلنا الحق أن معنى استحقاق المدح ليس إلا استحقاق الثواب. معنى المدح، معنى المدح هو الثواب ليس إلا الثواب، ومعنى استحقاق الذم ليس إلا استحقاق العقاب، لا أنهما شيئان أحدهما يستلزم الآخر. لماذا؟ لأن حقيقة المدح والمقصود منه هو المجازاة بالخير، وهذا الذي نقصد به الثواب، لا المدح باللسان. لاحظ لون. وحقيقة الذم والمقصود منه من الذم هو المجازاة بالشر، لا الذم باللسان والمجازاة بالشر هو هذا العقاب. وهذا المعنى هو الذي يحكم به العقل. ولذا قال المحققون من الفلاسفة إن مدح الشارع ثوابه وذم الشارع عقابه، وأرادوا هذا المعنى. بل بالنسبة إلى الله تعالى لا معنى لفرض استحقاق المدح والذم اللسانيين. فبالنسبة لله تعالى قم يمكن طبعا اللسان، ليس له لسان عنده، بل ليست مجازاته بالخير إلا الثواب، وليست مجازاته بالشر إلا العقاب، ما عنده شيء آخر. هذا بالنسبة للشق الأول. الشق الثاني، لو سلمنا يستلزم الثواب والعقاب، هنا لا يستجيب إلا الفذ. لماذا؟ لأن حكم العقل بوحده غير كافي لدعوة الناس إلى تكليفهم. يقول وأما الشق الثاني من هذه الدعوة فالجواب عنه أنه لما كان المفروض أن المدح والذم من القضايا المشهورات التي تتطابق عليها آراء العقلاء كافة، فلا بد أن يفرض فيه أن يكون صالح لدعوة كل واحد من الناس. هاي القضية، يعني ما يمكن أن يجهل أحد من الناس. قل لا ينفذ ذاك شيء آخر، احنا مو قصدنا أنه يعني هل وصل العلم بأن هذا الشيء ينبغي أن يفعل أو لا ينبغي أن يفعل، هل وصل إلى الناس أو لم يصل إلى الناس. احنا نقول أن حكم العقل إنما يكون في المشهورات التي يتطابق عليه أراء العقلاء، معنى ذلك أنه هذا كل أحد يعلم به، فإذا كل أحد يعلم به بعد لماذا نحتاج إلى الدليل السمعي؟ لما كان المفروض أن المدح والذم من القضايا المشهورات، مدح والذم من القضايا المشهورات التي يعرفها كل أحد، التي تتطابق عليها أراء العقلاء كافة، فلا بد أن يفرض فيه أن يكون صالحا لدعوة كل أحد من الناس، كل واحد من الناس. ومن هنا نقول، ومن هنا نقول أنه مع هذا الفرض، يعني إذا قلنا أنه الحسن والقبع أو المدح والذم يدركه كل أحد من الناس وهو صالح للدعوة، إذن هو صالح للدعوة كل الناس. ومن هنا نقول أنه مع هذا الفرض يستحيل توجيه دعوة مولوية من الله تعالى ثانيا، لأن دعوة أولا موجودة وهو دعوة العقل، دعوة ثانيا بعد ما نحتاج. مع هذا الفرض يستحيل توجيه دعوة مولوية من الله تعالى ثانيا لاستحالة جعل الداعي مع فرض وجود ما يصلح للدعوة، ما يصلح للدعوة موجود بعد نجعل داعي آخر. لماذا؟ لأن إذا ينفع الدعوة فالدعوة موجودة، إذا لا ينفع بعد لا ينفع دعوة ثانية. لاستحالة جعل الداعي مع فرض وجود ما يصلح للدعوة عند المكلف إلا من باب التأكيد، هاكم ماكو مشكلة، من باب التأكيد ولفت النظر، لأن بعض الناس قد يستغفل أو قد يكون غافل فلفت نظر الصغيرة، أو بعض الناس ما يكفي الأمر مرة واحدة يحتاج لا تأكيد، من باب التأكيد ولفت النظر. ولذا ذهبنا هنا إلى أن الأوامر الشرعية الواردة في موارد حكم العقل مثل وجوب الطاعة ونحوها يستحيل فيها أن تكون أوامر تأسيسية أي مولوية، بل هي أوامر تأكيدية أي إرشادية. وأما أن هذا الإدراك لا يدعو إلا الفذ من الناس، فهذا شأن الناس، هذا مو شأن الشارع. يعني هذا الإدراك أو هذا الحكم العقلي لا يدعو إلا الفرد من الناس. وهذا وأما أن هذا الإدراك لا يدعو إلا الفرد من الناس فقد يكون صحيحا ولكن لا يضر في مقصودنا، لا يضر في مقصودنا. لماذا؟ لأنه لا نقصد من كون حكم العقل داعيا أنه داع بالفعل لكل أحد، بل إنما نقصد وهو النافع لنا أن هالمقدار كافي، وهو أنه صالح للدعوة. وهذا شأن كل داع، حتى الأوامر المولوية فإنه لا يترقب منها إلا صلاحيتها للدعوة لا فعلية الدعوة، لأنه ليس قوام كون الأمر أمرا من قبل الشارع أو من قبل غيره فعلية دعوته لجميع المكلفين، بل الأمر في حقيقته ليس هو إلا جعل ما يصلح أن يكون داعيا، يعني ليس المجعول في الأمر فعلية الدعوة، وإنما الصلاحية يكفي أنه يكون صالح للدعوة، وعليه فلا يضر في كونه صالحا للدعوة عدم امتثال أكثر الناس. إذا قلنا صالح للدعوة بعد هذا هو أكثر الناس ما يستجيبون أو لا يمتثلون، هذاك شأن الناس مو شأن الشارع. هذا إلا هنا انتهى الكلام في دليل العقلي. بعد ذلك يقع الكلام في الباب الخامس في حجية الظواهر، يأتي الكلام فيه بعد التعطيل الصيفي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، ونسألكم الدعاء.